فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي العارف بالله المرشد الكبير سيدي ومولاي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى في كتابه حقائق عن التصوف: نشأة علم التصوف. كما ذكرنا في دروس ماضية، في زمن كثر فيه التهجم على أهل التصوف الحق بسبب وجود الأدعياء، وهذا طبعا نوع من أنواع الظلم، أن يتهم التصوف بالابتداع في دين الله وبالانحراف عن جادة الصواب بسبب أدعياء التصوف، هذه طامة كبرى. ربنا عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ظلم قائم في المجتمع، كما أننا عندما نرى مسلما يتصرف تصرفا ما فيتهم الإسلام بسبب هذا العبد. لذلك قيد الله عز وجل لهذه الحقيقة، حقيقة التصوف، قيد لها العلماء، من جملتهم سيد الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى الذي كتب كتاب حقائق عن التصوف وأجلى حقيقة التصوف. تقدم معنا في دروس ماضية الذي تقدم، وصلنا إلى نشأة علم التصوف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول الدكتور أحمد علوش: قد يتساءل الكثيرون عن السبب في عدم انتشار الدعوة إلى التصوف في صدر الإسلام وعدم ظهور هذه الدعوة إلا بعد عهد الصحابة والتابعين. طبعا كأن هذا ديدن بين الحين والآخر، هذا الفعل كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الاسم كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه دعوة فارغة. يقول الجواب عن هذا: إنه لم تكن من حاجة إليها في العصر الأول. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت الأمة بحاجة إلى ما يسمى علم التصوف. إنه لم تكن من حاجة إليها في العصر الأول، لأن أهل العصر الأول كانوا أهل تقوى وورع وأرباب مجاهدة وإقبال على العبادة بطبيعتهم. كيف ربوا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا يلتزمون. وقد ذكرنا هذا أيها الإخوة في صحيح البخاري، الإمام البخاري، عندما نقرأ في كتاب صحيح الإمام البخاري، عندما أراد سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن يدخل على أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها أبت. قالوا: لما؟ ابن عم رسول الله. قالت: يدخل ويمدحني. كانت تراقب نفسها ألا تمدح، لأن المدح يقسم الظهور. وعندما دخل فسألها عن حالها، شو أجابت؟ أجابت بكلمة، سامحوني أن أقول، ربما الفحول من الرجال اليوم لا يذكرونها إلا من رحم الله. سئلت عن حالها: كيف حالك؟ قالت: أنا بخير إن اتقيت. وهي من هي؟ هي أمنا، أم المؤمنين، زوج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالت: أنا بخير إن اتقيت. شهداء، هذا هو التصوف. ولكن الاسم ما كان موجودا. يقول رحمه الله تعالى: إنه لم تكن من حاجة إليها في العصر الأول، لأن أهل هذا العصر كانوا أهل تقوى ورع وأرباب مجاهدة وإقبال على العبادة بطبيعتهم وبحكم قرب اتصالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتسابقون ويتبارون في الاقتداء به في ذلك كله، كانوا يتنافسوا بأن يتخلقوا بأخلاق سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. خذ على سبيل المثال والكاظمين الغيظ، يا أخي بقول لك اسلك طريق التصوف حتى تدرب نفسك على شو؟ على كظم الغيظ. الصحابة قربهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أغناهم عن هذا الأمر. انظر إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عندما أسيء إليه في ابنته السيدة عائشة زوج النبي أمه رضي الله تعالى عنها، وعندما حلف ألا ينفق على مسطح عاتبه ربنا عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم، الآية الكريمة تعرفونها، فعاد إلى النفقة وعاد إلى الصلة. نحن اليوم لك يا أخي يا ابن الحلال، يقول الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف لأمر سيدنا رسول الله، وسنوات سنوات طويلة. انظروا يا أيها الإخوة وفي واقعنا المرير، إخوة من أب وأم متهاجرين سنوات طويلة، شو هدولي؟ مو بدي يحتاجوا إلى تصوف، يحتاجون إلى كل شيء من أجل تربية هذه النفوس. يقول: فلم يكن ثمة ما يدعو إلى تلقينهم علما يرشدهم إلى أمر هم قائمون به فعلا، وإنما مثلهم في ذلك كله كمثل العربي القح، يعرف اللغة العربية بالتوارث كابرا عن كابر، حتى إنه ليقرض الشعر البليغ بالسليقة والفطرة دون أن يعرف شيئا من قواعد اللغة والإعراب والنظم والقريض، ما عاد علم، ولكنه يتكلم باللغة العربية الفصحى سليقة، ويقرض الشعر قرضا دون أن يعرف شيئا من قواعد هذا الشعر. فمثل هذا لا يلزمه أن يتعلم النحو ودروس البلاغة. شلون كانوا يقرأوا القرآن الكريم الصحابي الله يرضى عنهم؟ يقرؤونه كما أنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لو واحد شاف بعض الصحابي الله يرضى عنهم وسألوا شو هي أحكام النون الساكنة والنون المشددة، شو هي النون المشددة؟ قال: مشان تتعلم. هو يتعلم، هو يقرأ القرآن الكريم كما أنزل على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما نحن اليوم وصلنا إلى درجة بكل أسف ما نتقن القراءة، فاحتجنا إلى علم التجويد. لذلك يقول: ولكن علم النحو وقواعد اللغة والشعر تصبح لازمة وضرورية عند تفشي اللحن وضعف التعبير، أو لمن يريد من الأجانب أن يتفهمها ويتعرف عليها. إنسان رجل أجنبي ما بيعرف يحكي اللغة العربية، من قال له روح تعلم قواعد اللغة العربية حتى إيش؟ حتى تتقن اللغة العربية. الذي لا يعرف تلاوة القرآن الكريم، من قال له روح تعلم أحكام التجويد حتى تتقن أحكام التجويد. وكذلك الذي لا يعرف تزكية نفسه يحتاج إلى أن يقرأ علم التصوف، أو عندما يصبح هذا العلم ضرورة من ضرورات الاجتماع كبقية العلوم التي نشأت وتألفت على توالي العصور في أوقاتها المناسبة. فالصحابة والتابعون وإن لم يتسموا باسم المتصوفين كانوا صوفيين فعلا، وإن لم يكونوا كذلك اسما. حتى الصحابة الله يرضى عنهم. هلا نحن نقول سيدنا عبد القادر الجيلاني الولي التقي النقي، هل سمعت الصحابي الولي؟ قال شرف الصحبي ما بعده شرف، فلا يحتاج إلى تلك الألقاب. نالوا شرف الصحبة رضي الله تعالى عنهم، شو بدك تسمي صوفي؟ بدك تسوي بدك تسميه ولي من أولياء الله؟ بدك تسميه قطب من الأقطاب أو بدل من الأبدال؟ شو يا أخي، صحابي جليل. شرف الصحبي ما يدانيه شرف. فالصحابة والتابعون وإن لم يتسموا باسم المتصوفين كانوا صوفيين فعلا، وإن لم يكونوا كذلك اسما. وماذا يراد بالتصوف أكثر من أن يعيش المرء لربه لا لنفسه؟ الغاية من التصوف شوي أن تعيش لله مو لنفسك. قال شو هيدا عيش لله مو لنفسي؟ يا أخي أنا أعيش لنفسي بالله علي؟ أين أنت من قولي تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. صلاتك لله، صدقتك لله، تعليمك لله، دخولك المسجد لله، صلة الرحم لله، بر الوالدين لله. تنبه إلى هذا. قال نعم أنا أفعل هذا لله. إن تصل رحمك لله فأساءت الرحم، عم تقطع ولا ما عم تقطع؟ قال عم بقطع. لك وين الصلة لله عز وجل؟ تفعل الفعل لله، تصدقت صدقة لله، بعدين المتصدق عليه أساء إليك، شو بتسوي انت؟ سامحوني العفة، هل انسان شقد قليل ذوق؟ لك أخي أحسنت إلي، لك لسه من أيام أعطيته شوي من الزكاة ومن الصدقة. بس سبحان الله، قالوا في المثل اصنع المعروف وكب في البحر، خلاص أبشر كب في البحر كله ضائع. اصنع المعروف لله، وعندما تصنع المعروف لله تذكر قول الله عز وجل والعمل الصالح يرفعه. ولذلك كان بعض الصالحين يقول إن تذكرت العمل الصالح الذي فعلته أخشى أن يكون غير مقبول عند الله عز وجل. والعمل الصالح يرفعه، الشيء الذي رفع من أمامك بعد فترة تنساه. إن احنا يعني منذكر معروفنا من 50 سنة فعلت مع فلان معروف، بس بكل أسف ما بين. وإحسان الله إليك بين معك إلا ما بين؟ أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. وماذا يراد بالتصوف أكثر من أن يعيش المرء لربه لا لنفسه ويتحلى بالزهد؟ طبعا شو الزهد؟ يعني ما يشتغل في الدنيا، والزهد يكون فقير، والزهد يمد إيده للناس. الزهد لمن وجد وليس لمن فقد. بتقلي زهاد بالمال، لك أنا ما عندي مال حتى أزهد فيه. ازهد في البيت، ولك ما عندي بيت أزهد فيه. في إيش عم تقلي ازهد؟ الزهد الحقيقي فيما وجد لا فيما فقد. عندما يكون عندك المال وأنت زاهد فيه، قلبك غير متعلق. ونحن قلوبنا متعلقة لما هي متعلقة؟ هذا القلب المظلوم بين جوانحنا، ترانا ونحن في صلاتنا قلوبنا متعلقة بأعراض الدنيا، على عكس الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم اللي ما كان اسم متصوفة، ولكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. نحن اليوم شد بحاجة إلى تزكية نفوسنا حتى يتحلى أحدنا بالزهد وملازمة العبودية والإقبال على الله بالروح والقلب في جميع الأوقات وسائر الكمالات التي وصل بها الصحابة والتابعون من حيث الرقي الروحي إلى أسمى الدرجات. وصلوا إلى أسمى الدرجات. أما سمعت ذاك الصحابي الجليل الذي قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: فبت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. هذا هو التصور، هذا هو التصوف، كما قالوا أن تكون فرشيا يعني جسدك في الفراش، عرشيا قلبك متعلق بعرش الرحمن. أين نحن من هذا المعنى؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحققوا بهذا المعنى، فهم لم يكتفوا بالإقرار في عقائد الإيمان والقيام بفروض الإسلام، بل قرنوا الإقرار بالتذوق والوجدان. هل نحن بالنسبة لنا مع الصحابة الكرام الله يرضى عنهم عقيدتنا واحدة؟ نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قالها الصحابة، نحن نصلي والصحابة صلوا، ولكن الفارق بيننا وبينهم أنهم تذوقوا حلاوة الإيمان ونحن إلا من رحم الله ما تذوقنا حلاوة الإيمان. وزادوا على الفروض الإتيان بكل ما استحبه الرسول صلى الله عليه وسلم من نوافل العبادات، وابتعدوا عن المكروهات فضلا عن المحرمات حتى استنارت بصائرهم. شوف الصحابة الله يرضى عنهم، بمجرد النبي عليه الصلاة والسلام يسن لهم سنة التزموها. نحن منقول ومنكرر يا جماعة حافظوا على صلاة الضحى 4 ركعات، ركعتين ما بمشي الحال، حافظ على صلاة الأوابين 6 ركعات، 20 ركعة ما بكفي ركعتين، حافظ على صلاة قيام الليل، صلاة التهجد شوي، صلاة التهجد ما لنا علاقة بصلاة التهجد. الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كما وصفهم ربنا عز وجل بقوله: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا إيشو؟ قليلا من الليل ما يهجعون. نحن حظانين بس تطبيق ما في. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. سامحوني أن أقول نحن إلا من رحم الله بعد المعصية ما عم نستغفر الله، بعد الطاعة ما نستغفر. الطاعة أورثت عندنا عزا واستكبارا والعياذ بالله تبارك وتعالى. رضي الله عن أصحاب رسول الله، ابتعدوا عن المكروهات فضلا عن المحرمات حتى استنارت بصائرهم وتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم وفاضت الأسرار الربانية على جوانحهم. وكذلك كان شأن التابعين وتابع التابعين. وهذه العصور الثلاثة، عصر النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين تابع التابعين، كانت أزهى عصور الإسلام وخيرها على الإطلاق. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: خير القرون قرني هذا، فالذي يليه والذي يليه. وبعد ذلك بدأ الضعف إلى يومنا هذا، وسيعود الدين كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال: فلما تقادم العهد ودخل في حظيرة الإسلام أمما شتى وأجناس عديدة، واتسعت دائرة العلوم وتقسمت وتوزعت بين أرباب الاختصاص، قام كل فريق بتدوين الفن والعلم الذي يجيده أكثر من غيره. فنشأ بعد تدوين النحو، أول ما دون من العلوم النحو، لأنه بدأوا ما يعرفوا يقرأوا القرآن. شلون كان يقرأ القرآن؟ ما في نقط، مو تشكيل، مو تشكيل كل حرف بحرفه. والآن عم تطلع مصاحف شريفة يعني إشارة للإدغام بغني وبغير غني، وإشارة للمد، وإشارة وإشارة وإشارة، ومع التشكيل ومع الكل وترانا نتعتع في القرآن. كانوا يقرؤون القرآن بدون تنقيط. اتسعت الدائرة صار يطلعوا شلون بدنا نقرأ هيا، صار التنقيط وبعدين صار التشكيل. وقس على ذلك لما تقادم العهد ودخل في حظيرة الإسلام أمم شتى وأجناس عديدة، واتسعت دائرة العلوم وتقسمت وتوزعت بين أرباب الاختصاص، قام كل فريق بتدوين الفن والعلم الذي يجيد أكثر من غيره، فنشأ بعد تدوين النحو في صدر الأول علم الفقه وعلم التوحيد وعلم الحديث وأصول الدين والتفسير والمنطق ومصطلح الحديث وعلم الأصول والفرائض يعني المواريث وغيرها. وحدث بعد هذه الفترة أن أخذ التأثير الروحي يتضاءل شيئا فشيئا. هذا الزمن فبت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، بدأ يتضاءل شيئا فشيئا، وأخذ الناس يتناسون ضرورة الإقبال على الله بالعبودية وبالقلب والهمة، مما دعا أرباب الرياضة. هنا رياضة؟ شو هي الرياضة هاي؟ هذه رياضة الأبدان، كلنا حريص عليها من أجل سلامة البدن، وهذا من حقنا كوا، يعني ما تفهم الأمر يعني معكوس، من حقك أن يكون في عندك رياضة. طبعا بده يكون الرياضة مضبوطة بضوابط الشريعة، ما في كشف عورات، ما في سب، ما في شتم، ما في لعن، ما في كفر، مو على حساب. ينادي المنادي حي على الصلاة وهو في الملعب، لا لا أبدا. المقصود بالرياضة مما دعا أرباب الرياضة الذين يجاهدون أنفسهم ويروضون أنفسهم على الاستقامة. إن النفس لأمارة بالسوء، بدك تجاهد هذه النفس حتى تصبح لوامة. مما دعا أرباب الرياضة والزهد إلى أن يعملوا هم من ناحيتهم أيضا على تدوين علم التصوف. هم وجب عليهم أن يعملوا في علم التصوف كما عمل العلماء في اللغة والأصول والتفسير والحديث وما شاكل ذلك. مما دعا أرباب الرياضة والزهد إلى أن يعملوا هم من ناحيتهم أيضا على تدوين علم التصوف وإثبات شرفه وجلاله وفضله على سائر العلوم، ولم يكن ذلك منهم احتجاجا على انصراف الطوائف الأخرى إلى تدوين علومهم. يعني مو اللي كان عم بيشتغل بالتفسير وعم بيشتغل بالفقه مو من أهل التصوف، لا أبدا، هم من أهل التصوف. يعني بوسعك أن تقول الصحابة من أهل التصوف، وبوسعك أن تقول علماء الكلام من أهل التصوف، وبوسعك أن تقول علماء الفقه، علماء الفقه من أهل التصوف، ولكن هذا باختصاص وهذا باختصاص، وأهل التصوف اختصوا في هذا الجانب. بل كان يجب أن يكون سدا للنقص واستكمالا لحاجات الدين في جميع نواحي النشاط، مما لا بد منه لحصول التعاون على تمهيد أسباب البر والتقوى. يقول رحمه الله تعالى: وقد بنى أئمة الصوفية الأولون أصولهم أو أصول طريقتهم على ما ثبت في تاريخ الإسلام نقلا عن الثقات الأعلام. أما تاريخ التصوف فيظهر في فتوى للإمام الحافظ السيد محمد صديق الغماري رحمه الله تعالى، فقد سئل عن أول من أسس التصوف، وهل هو بوحي سماوي؟ التصوف بوحي سماوي؟ مين اللي أسس أول التصوف؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما أول من أسس الطريقة فلتعلم أن الطريقة أسسها الوحي السماوي. في جملة ما أسس من الدين المحمدي إذ هي بلا شك مقام الإحسان، كما ذكرنا هذا في دروس ماضية. إذ هي بلا شك مقام الإحسان الذي هو أحد أركان الدين الثلاثة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بينها واحدا واحدا دينا بقوله هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم الإسلام الإيمان الإحسان. الإسلام تخصص به كما قلنا علماء الفقه، الإيمان تخصص به علماء الكلام، الإحسان تخصص به أهل التصوف. فالإسلام طاعة وعبادة، والإيمان نور وعقيدة، والإحسان مقام مراقبة ومشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال السيد محمد صديق الغماري في رسالته تلك: فإنه كما في الحديث عبارة عن الأركان الثلاثة، فمن أخل بهذا المقام الإحسان الذي هو الطريقة فدينه ناقص بلا شك لتركه ركنا من أركانه، فغاية ما تدعو إليه الطريقة وتشير إليه هو مقام الإحسان بعد تصحيح الإسلام والإيمان. ولذلك كان يقول حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: من لم يتغلغل في علم التصوف مات على شعبة من النفاق، لأنه في نقص عند هذا الإنسان. رحم الله تعالى شيخنا رحمة واسعة، وجزى الله تعالى خير الجزاء من قال في حقه، في حق شيخنا رحمه الله: وعلى أبي أيوب حل فقيدنا ضيفا فكان له المقام الأرفع بجوار من نزل الحبيب بداره. من هو؟ سيدنا أبو أيوب الأنصاري، الشيخ عبد القادر رحمه الله بجوار سيدنا أبو أيوب الأنصاري في المقبرة في إسطنبول، بجوار من نزل الحبيب بداره واختاره بالفضل رب مبدع، وله من الشهباء أصل ثابت، وعلى ذرى إسطنبول مثوى يسطع، ذكراه إن ذكرت ذكاء فمشرق، وسناه إن طلع الهلال فمطلع. رحمه الله، آنسه الله، تغمده الله بالرحمة، ورزقني الله وإياكم الاستقامة على شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.